السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. قبل أن نبدأ موضوعنا معنا أول اتصال. أستاذة حبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
كنت بس عايزة أسأل سؤال. دلوقتي أنا قاعدة في شقة قانون جديد، فدايما بقعد أدعي من ربنا أن ربنا يرزقني بشقة تمليك. هل كده يبقى أنا بصل الدنيا يعني مش بصل أخرتي وكده؟ تاني سؤال، لما يكون مثلا حد عايز يحمل وجوزها بيقول لها لا استني شوية حتى ما البنت تكبر وتشد حيلها، يعني هل ده غلط ولا عادي؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركات. نعم شيخنا الكريم، هل معنا اتصال تاني يا أستاذ مصطفى؟ نعم شيخنا الكريم، نبدأ ثم نجيب الأخت الفاضلة. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم شديد لمن يقوم بهذا الفعل، هو تحقير المسلمين والتقليل من شأنهم. ولقد كرمنا بني آدم كما أغبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. ما معنى تحقير المسلم لأخيه المسلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم حتى لا نستهلك وقتا من وقت إخواننا المشاهدين المتصلين، أقول هذا الحديث مفاده العام تعظيم حرمات المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الحقيقة، وليس ثمة دين ولا مذهب ولا ملة عظمت حرمات الناس كما عظمها الإسلام وشريعة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في موقف عرفة وفي موقف أو خطبة يوم الأضحى في حجة الوداع هذا النداء أو هذه الصيحة الشرعية الإسلامية العالمية، وبين يديه أكثر من 100,000 حاج، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فإذا كان الشرع الحنيف ينهى أن يحتقر المسلم المسلمة وأن يهون من شأنه أو أن يسخر منه، فما بالك إذا انتهك المسلم عرض أخيه المسلم؟ سيكون البلاء أشد. وما بالك إذا انتهك المسلم مال المسلم بغير حق؟ سيكون البلاء شديد. فما بالك إذا انتهك المسلم دم المسلم؟ فإن هذا من أعظم الخطايا عند الله تبارك وتعالى، إلى الدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه في الحديث الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني حتى لو وقع فيما يقع فيه الإنسان بطبعه عادة، فكل بني آدم خطاء، كذب أو أكل شيئا من المال المحرم أو سب سبة أو شتم شتمة أو إلى آخره، فكل هذه ذنوب ومعاصي وكثير منها من الكبائر، لكن هو أقرب لعفو الله عز وجل خاصة إن تاب، لكن الخطر كله أن يصيب دما حراما.
سلم يا رب.
إصابة الدم الحرام تعكر على المسلم حياته في الآخرة، وتجعل مسألة نجاته عند الله تبارك وتعالى شيء بعيد المنال عنه. ولذلك الوعيد الشديد ورد في كتاب الله عز وجل على هؤلاء القتلة السفكة للدماء المستبيحين دم المسلمين. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس من أعظم الابتلاءات والوعيد والعقوبات رتبها الله عز وجل على أولئك القتلة الذين يقتلون عمدا مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، مش كده وبس، خالدا فيها، مش كده وبس، وغضب الله عليه، مش كده وبس، ولعنه، مش كده وبس، وأعد له عذابا عظيما. لأن المسلم يعظم حرمات المسلمين. ولذلك لعلها فرصة أن نواسي إخواننا وأهالينا في شمال سيناء الذين راح أبناؤهم ورجالهم ضحية هذا العمل الخسيس البشع الذي لا يمت للإسلام بصلة. لا يمكن لعاقل أن يتجرأ على انتهاك الدم المحرم بهذه الصورة، فضلا عن أن ينتهك هذه الدماء المحرمة وهم ركع سجد لله عز وجل، خاصة وهم في بيت الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يتصور أن إنسان عاقل، لا يقول مسلم ولا يهودي، إنسان عاقل لا يملك من مما يملكه الناس إلا العقل فقط، إنه يتجرأ على ارتكاب مثل هذا الحدث البشع، إنه يقتل الركع السجود وهم في صلاتهم وهم في بيت الله تبارك وتعالى. بيوت الله لها حرمات، وهذه دماء لها حرمات. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يرحم هؤلاء الضحايا، وأن نحتسبهم عند الله تبارك وتعالى من الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم رحمة واسعة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والرضا والقبول. ونسأل الله عز وجل أن يجفف عنا منابع هذا الخطر الداهم.
آمين.
لأن هذا الخطر منبعه الرئيسي للانحراف العقدي، الجهل بحقيقة الإسلام والانحراف العقدي يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الجرائم البشعة. فنسأل الله عز وجل أن يقينا ويقي بلادنا من كل شر وسوء.
آمين.
اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا
آمين.
بخير فوفقه لكل خير.
آمين.
ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم أم عدنان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم عدنان.
لدي سؤالات، بارك الله فيك.
تفضلي وفيكم بارك الله يا أم عدنان. تفضلي.
أختي ليس لها أولاد وتزوج عليها زوجها وقال لها أن تذهب إلى يعني القرية وهي لا تريد، لا تستطيع أن تعيش في القرية، تريد أن تعيش في المدينة، هل هي آثمة في ذلك؟ وهي
لوحدها هتريد أن تعيش وحدها في المدينة أم مع زوجها؟
نعم وحدها وزوجها يعيش في القرية.
طيب حاضر.
وأخي تزوج أيضا ليس له ولد وتزوج الثانية والآن يخاف أن لا يعدل بينهما، فهل إذا طلق الثانية أثم أو ظالم لها؟ جزاكم الله
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا. تفضل.
لا أستاذك بس نطرح متعجز عن الأثر اللي يقول ما أنت محدث قوما بحديث لا تدركه يقولون إلا كان لبعضهم فتنة. عايز أعرف بس ده أثر ولا ده حديث مرسول النبي عليه السلام وصحته لو سمحت.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟
السلام عليكم يا استاذة نادين. تفضلي.
انا عندي سؤالين لحضرتك وشيخنا يعني.
تفضلي.
اول سؤال، انا والدتي توفت من 15 سنة
الله يرحمها،
وقعدت ربيت اخواتي كده وكبرته، بعد كده والدي عيي وقعدت برضه تحت رجله، سجلوا اخواتي بعد ما مات كل شويه يتخانقوا معايا عايزين الشقه وعايزين العفش وعايزين كل حاجه. فانا اديت الفلوس ويعني واخدت الشقه وكده مش فلوس المعاش اللي باخده. برضه هما مش سايبيني في حالي. سامعني حضرتك؟
ايوه نعم.
مش سايبيني في حالي يقعدوا يقولوا في الدينات التمنيات يتصالحوا معايا وبقيت اراضيهم وبقيت اديهم وكده بس انا نفسيتي من جوه تعبانه منهم.
ربنا يهديكم جميعا ويهدينا معكم.
بس ولي عامه ظروفها وحشه وكده فانا باخد من المعاش بتاع ابويا وبراضيها كل شهر. وباخد من المعاش بتاعي برضه براضي اخواتي، هل ده اول سؤال يجوز؟
طيب.
وتاني سؤال حضرتك بس اقولها حضرتك على حاجه يعني والدي الله يرحمه كنت بجيب له علاج من التامينات وكان يقول لي كل ثلاث اشهر لازم يجي يمضي ونشوف يكون مات بيصرف العلاج. فانا كنت بقدرش انزله على السلم واطلعه عشان كان راجل كبير، كنت بروح هناك مثلا ايه اكلمه معلش ومش معلش وادري اموري وكده لغايه ما اخد العلاج، كده حرام برضو؟
بس اهم حاجه العلاج كان هو موجود الحمد لله وكان له هو. طيب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، ارفعي صوتك من فضلك يا اختنا.
مرحبا بك. ماشي عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
عندي زوجي زعيم يعني من الصلاه شويه يعني كتير بيفرط في الصلاه. وكتير برضه يعني كتير ممكن يكون فيه مشاكل ما بينه وما بين اهله واهلي يعني حاجه بتبعدني عنه، مثلا لما بتيجي فيه مشكله زي اللي بشوف ان في حد ما بيني وما بينه. وكتير يعني ان انا ممكن اهجره في الفراغ. وغصب عني عايزه ارضيه ولكن غصب عني بتخيل اللي مثلا الحاجه الوحشه اللي هي فيه دي كلها في الفراغ. وانا خايفه خايفه من ربنا وبحاول ان انا ارضيها على قدر الانسان ولكن مش قادره خايفه من ربنا جدا. وهو بيفرط كتير كتير في الصلاه، هو انا اللي سالتك عن يمين المصحف ده.
طيب. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمد.
يا شيخ بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
وفيك بارك الله. تفضل.
الشيخ معي سؤالان، السؤال الاول بالنسبه عن سجده الشكر والتلاوه هل يشترط فيهم الوضوء؟ السؤال الثاني حكم لبس الدبله بالنسبه للرجال او بصوره خاصه بالنسبه للخاطب يعني على من هو خاطب يعني.
طيب لعل الشيخ مصطفى سئل هذا السؤال امس، اسال الله عز وجل القبول. نعم شيخنا الحبيب الوقت يداهمنا بالفعل وجزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتغمدهم برحمته.
آمين.
وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء. الأخت حبيبة تسكن في شقة إيجار جديد وتسأل الله عز وجل أن يرزقها شقة تمليك، فهل هذا فيه نظر إلى الدنيا واهتمام بالدنيا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح هو طلب دنيوي لا شك أنها تسأل الله عز وجل أن يرزقها البيت التمليك أو الشقة التمليك، لكن هل هذا الدعاء بهذا المعنى غلط؟ لا طبعا ليس غلط، وقد ورد في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا الحياة الرغدة أن يكون له مسكنا فسيحا وأن يكون له زوجة وأن يكون له مركبا وأن يكون له ضروراته من طعام وشراب وكساء ودواء وغيره، فليس هذا الطلب أو هذا الدعاء بمستنكر عليك، إنما اجتهدي في الدعاء بخير الدنيا وبخير الآخرة. خليك على هذا الدعاء القرآني أفضل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو خليك على الدعاء اللي مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه دعاء جمع بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فهذا الدعاء وصفه النبي بقوله أنه يجمع خير الدنيا وخير الآخرة على حد سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لو الزوجة تريد الحمل وزوجها يقول لها ننتظر قليلا فهل تسمع كلامه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم تسمع كلامه، فإنما الزوج صاحب القوامة وصاحب البضع، وبالتالي من ألزم واجبات المرأة المسلمة أن إذا أمرها أطاعته. وهو الرجل من فضل الله عز وجل عليه أنه لا يأمر بمعصية، يعني هو لا يمنع الحمل ولكن يقول انتظري، يعني يريد تأجيل ما بين الحمل والحمل حتى الولد أو البنت يشتد عوده نسبيا، وبعدين إن شاء الله عز وجل نستجلب من الله تبارك وتعالى إنجابا آخر. فطلبه مباح ولله الحمد، وعليك الأفضل حتى لا يكون هناك بؤرة خلاف بينك وبينه أن تستمعي إلى نصحه وكلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أم عدنان: أختي ليس لها أولاد، زوجها تزوج عليها بأخرى، وهي تريد أن تترك زوجها في القرية وأن تعيش في المدينة، فهل لها أن تعيش وحدها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لو فعلت هذا أصبحت هاجرة لزوجها، لأن الله عز وجل أمر الأزواج أن يسكنوا الزوجات حيث سكنوا، أسكنوهن من حيث سكنتم، فالسكن الذي يهيئه الزوج ويكون مستقرا له يجب على الزوجة أن تتابع زوجها البقاء والمعيشة في هذا السكن وفي هذا البيت، ناهيك عن أن هذا يضيع حقوق الزوج ويضيع أيضا حقوقها إذا انفردت بسكن في المدينة وزوجها يسكن في مسكن آخر، حتى لو كان في المدينة نفسها لكن في مسكن آخر مستقل، هذا نوع من تضييع حق زوجها عليها وتضييع حقها على زوجها، وهذا كله لا يجوز. وأخشى أن يكون هذا نفرة منها بسبب أنه تزوج عليها بأخرى، وأنا أقول دائما إن الزواج بالأخرى زواج مباح إذا التزم الزوج بالضوابط الشرعية، وهذا خير له مليار مرة، بل وخير للزوجة أيضا وللأولاد أن يكون له مشي آخر بطال والعياذ بالله، فعليها أن تستمع إلى نصح زوجها وأن تبقى معه في القرية. ويعني لا أريد أن أقول أن سكن القرى في الغالب أبرأ للدين وأحفظ على الدين والأخلاق من سكن المدينة، إلا من رحم الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخوها أيضا ليس لديه من زوجته الأولى أولاد، فتزوج بالثانية، تقول: لو طلق الثانية لا أدري أو الأولى هل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وطبعا كونه تزوج على زوجته لكونها لا تنجب هذا شيء مباح ومن حقه ذلك، وليس للزوجة ولا لأهلها أن يمنعوه أو أن يعترضوا على ذلك أو أن تتضجر الزوجة من ذلك، هذا حقه يريد الولد. لكن أختنا قالت في السؤال إن هو يخشى ألا يعدل بينهما، فهل يجوز له أن يطلق الثانية؟ لا يجوز له أن يطلق الثانية، ولا يجوز له أن يطلق الأولى بعد أن أصبحتا زوجتين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلاق الأولى إضرار بها قطعا ولا ذنب لها في شيء، وطلاق الثانية إضرار بها من باب أولى ولا ذنب لها في شيء. لكن كان عليه قبل أن يقدم على الزواج بالثانية أنه يتحرى هل ضوابط شرعية متوفرة فيه حتى يتزوج بأخرى أم لا. من هذه الضوابط القدرة على فتح البيتين، القدرة قدرة الباء على زوجتين، الأمر الثالث والمهم القدرة على العدل بين الزوجتين. كان واجب عليه أن يراعي هذا أولا قبل أن يقدم على الزواج، أما وقد تغافل عن هذا الأمر وأصبح الآن الأمر الواقع أن معه زوجة على الأولى، فالواجب عليه أن يعدل بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هل في حديث في هذا المعنى: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وقد أحدثت لهم فتنة؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، هو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حسن موقوف على علي رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخت نادين يعني إخوانها وأخواتها بعدما توفي أبوها وعاشت في كنفي توفيت أمها وعاشت في كنفي أبيها ترعاه في مرضه رحمة الله عليه، الآن هي التي تعيش في الشقة والعفش على العفش وكده، الإخوة يريدون الشقة ويريدون العفش، هي أعطتهم مالا من المعاش وتسترضيهم من المعاش من معاش أبيها، فما حكم هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان الأمر كما ذكرت ابنتنا في السؤال فلا شك أن إخوانها وأخواتها التي أوقفت حياتها عليهم لرعايتهم وتربيتهم والقيام بشؤونهم حتى تزوجوا، فطلبهم هذا في هذه الحالة طلب غريب جدا. طيب أأنتم تريدون الشقة، أين تذهب هذه البنت؟ يعني أنا ما سألوا أنفسهم هذا السؤال فيما بينهم وبين الله عز وجل. طيب إحنا أخذنا الشقة وأخذنا العفش اللي هو عفش الوالد والوالدة الله يرحمهم، طيب أين تذهب هذه البنت التي أوقفت حياتها على إخوانها وأخواتها؟ لا شك أنه طلب غريب، وعليهم أن يتراضوا مع أختهم، خاصة وهي تسترضيهم بحسن معاملتها شوية أحيانا وبالمال والفلوس أحيانا أخرى، حتى يرزق الله عز وجل بمن يتزوج بها، ساعتها ستكون الشقة خالية وهي ميراث لكم أجمعين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا تسترضي عمتها وإخوتها، احنا ذكرنا هذا عم.
نعم جزاها الله خيرا، والله نعم ما تفعل هذه البنت، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتها وأن يرزقها إن شاء الله زوجا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. علاج الوالد الله يرحمه من التأمينات، كانوا يطلبون والدها، هو لا يستطيع الذهاب، كانت تذهب وبطريقة ما يعني تأخذ العلاج بالتحايل، أن يوقعهم أو أن يفعلوا شيئا، فهل هذا فيه إثم عليها أو على والدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المهم في هذه الحالة أمرين، الأمر الأول إن هو علاج للوالد بالفعل، علاج يحتاجه ويتداوى به شهريا بالفعل. الأمر الثاني إن يكون الوالد الله يرحمه بالفعل لا يستطيع أن يذهب بنفسه لاستلام الدواء من التأمين الصحي، فهي في هذه الحالة وكيلة عن أبيها، إذا استطاعت بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة مع الموظف ولا الموظفة أو الطبيب أو الطبيبة حتى يوافق على صرف الدواء ليدها حتى تصل به إلى والدها، فإنها فعلت شيئا طيبا حسنا ولا غبار عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها لا يصلي وتحدث بينهما مشاكل تهجره بسببها في الفراش، هي تشعر بالخوف من الله، لكن ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الواجب على الزوجة في مثل هذه الحالة أن تذكر زوجها بالحسنى وأن تنصحه بالتي هي أحسن، فالزوج أولى برفق الزوجة إذا نصحته، والزوجة أولى برفق زوجها ولينه إذا أراد أن يذكرها وأن ينصحها، وإنما الدين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم على الزوجة في مثل هذه الحالة بعد التذكرة والنصيحة، وطبعا تتخير للتذكرة والنصيحة الأوقات التي يقبل فيها الزوج على زوجته، وليس الأوقات المشغول فيها المضغوط نفسيا فيها، حتى يكون عنده سعة صدر فيتحمل نصحها ويستمع إلى تذكيرها. الأمر الثاني المهم جدا غير التذكير والنصح مرارا وتكرارا، أن تكسر الدعاء له بظهر الغيب، فرب إنسان قلبه وعقله يستعصي على تذكرة ونصيحة لكن تأتي به دعوة يستجيبها الله تبارك وتعالى. أما مسألة أن هي تهجر زوجها في الفراش، فإن هذه عقوبة شديدة عليها وعلى الزوج في أغلب الأحيان، ولربما يكون هذا الهجران والعياذ بالله سبب لمزيد فساد من الزوج، فما لا يجده في البيت من حلاله اللي هي الزوجة، ربما والعياذ بالله تسول له نفسه أو يسول له شيطانه أن يبحث عن هذه الحاجيات العاطفية في الحرام والعياذ بالله. فنحن لا نريد هذا الإجراء التعسفي من الزوجة ولا من الزوج لزوجته، خشية أن يكون هذا مفضيا إلى مزيد من الفساد ومزيد من السوء. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالهما وأحوالنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا الصلاة يا شباب، الأخ محمد يسأل عن سجدة الشكر وأيضا عن سجدة التلاوة، هل لابد فيهما من وضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أن يكون الوضوء لسجدة الشكر أو التلاوة شرط في صحتها، فأعتقد أن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لكن كثيرا من أهل العلم يفضلون الطهارة يعني الوضوء حال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، وآخرون من أهل العلم أباحوها ولم يشترطوا ولم يوجبوا الوضوء أو الطهارة لمثل هذه السجدات خارج الصلاة. فنستطيع أن نقول الأفضل والأكمل أن تكون سجدة الشكر وسجدة التلاوة وقراءة القرآن على طهارة، لأنه ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فيكون هذا هو الأكمل والأفضل. إنما لو احتاج الإنسان وهو على غير طهارة، يعني على غير الوضوء، أن يسجد سجدة شكر أو تلاوة، فإنه في هذه الحالة تجزئه مع هذه الكراهة التنزيهية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا عندي سؤالين يا عم الشيخ.
تفضلي، غطي التلفزيون يا أم أحمد من فضلك.
حاضر. أنا كنت عاملة جمعية وعايزة أعمل عمرة. الجمعية اللي هي الأولانية ما كفتش، عايزة أعمل جمعية تانية. يعني الجمعية الثانية الأولانية هقبضها الآخر، والجمعية الثانية هقبضها الأول وأروح أعمل عمرة، ينفع يعني ولا إيه؟
بمجموعهما عايزة تروحي عمرة؟
أجمعهم مع بعض، الأخرانية والأولانية.
طيب فمن لا؟ في سؤال تاني، هات السؤال الثاني.
بنصلي في المسجد وساعات السماعة مش سامعين الشيخ هو بيصلي، يعني السماعة تقوم مقطوعة، وبعدين بنسجد ونقوم ونسجد وما نعرفش مش سامعين الشيخ الجماعة،
لخبطة
اتلخبطنا. هل علينا شيء ولا عيد الصلاة تاني ولا ايه؟
حاضر. أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال يا أخي؟
الحمد لله.
نستفسر من الشيخ بس على أكل لحم الجزور، فهل هو ينقض الوضوء أم ماذا؟ وأرجو يعني التوضيح. أكل لحم الإبل.
أيوة مفهوم.
جزاكم الله خيرا.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر يا أستاذ مصطفى. طيب الأم أحمد عاملة جمعية هتقبضها الآخر، عايزة عمرة، هتعمل جمعية تانية تقبضها الأول، وبمجموعهما تريد العمرة، فما حكم هذه العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن ييسر لها
آمين
ولنا العمرة والحج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقل لأختنا السائلة، يجوز طبعا في مثل هذه الحالة أن تجمع بين الجمعيتين لتذهب إلى العمرة إن شاء الله عز وجل، لكن بشرط أن تولي أحدا من أهلها بدفع أقساط الجمعية المتبقية كوصية تلزمه، خشية أن يحدث في الأمر شيء، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، فتوكلي على الله واذهبي للعمرة. لكن يا فلان، الزوج أو الابن أو الأخ أو غيره من أهلك لابد أن يلتزم أمام الناس المسؤولين في الجمعية أنه سيدفع الأقساط إن شاء الله عز وجل، إن قضى الله عز وجل بقضاء لا نعلمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وائل، الاتصال الأخير في الحلقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا كنت سؤال واحد بس يا أم وائل عشان الوقت، تفضلت.
ماشي، سؤال واحد. أنا بلبس الإزدالات طويلة بغطيها رجلي على الأرض كده، فهي بتجرجر على الارض، فلو جت اصلي، لو شاهدنا جت من الارض ولا حاجه، لو جت اصلي الحها ولا اصلي بقى عادي؟
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، تصلي ام احمد احيانا في المسجد، الهرن او السماعه ممكن السلك ينقطع او ما شابه ذلك، النساء يعني واحده تركع والثانيه تسجد، يحدث لخبطه في المسجد، فما حكم الصلاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في مثل هذه الحالة لو انقطع عن المصلى النساء، انقطع عنهم صوت الإمام، فلو أن فيهم أخت من الصف الأول تفقه أحكام الصلاة، فلتتقدم واحدة منهن على صفوف النساء نسبيا وتصلي بهم، تكمل بهم الصلاة مع بعضهم. فإذا لم تكن واحدة منهن فعلت ذلك، فكل واحدة من المصليات تكمل صلاتها بترتيبها وحدها وننسى حكاية أن هناك إمام لأنه قد انقطع صوته وبالتالي لا علاقة لنا بالاهتمام به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام تنفصل عن الإمام.
خلاص ينفصل عن الإمام مدام انقطع الصوت. أما أن واحدة تكمل الصلاة بهم، وإما أن كل واحدة من الأخوات المصليات تكمل صلاتها وحدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الإنسان أكل لحم جزور إبل، هل وجب عليه أن يعيد الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، فقد ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أن لحم إلى أن أكل لحم الإبل لحم الجزور ينقض الوضوء، وذلك لحديث البراء أنه سئل عليه الصلاة والسلام، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا تتوضأ من لحوم الغنم. قيل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا هو القول الأول الذي ذهب إليه الحنابلة وأهل الظاهر بأنه من نواقض الوضوء، يعني لابد للإنسان أن يتوضأ بعد أكله إذا أراد الصلاة. أما القول الثاني في المسألة فهو قول جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية، فقد ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل ليس ناقضا الآن للوضوء، إنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الوضوء من كل المطبوخات كاللحوم وغيرها. وبالتالي جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية لا يلزمون المسلم بأن يتوضأ بعد أكل لحم الجزور، وإن توضأ فهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الشرط والفرض والوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ كريم الوقت انتهى، جزاك الله خيرا ومتعكم الله بالصحة والعافية. إن شاء الله سؤال الأخت أم وائل وسؤال الدبلة وإن كان متكررا يا شيخ محمد يكون مع الشيخ محمد مصطفى في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى من أهل الذكر. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.